إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عدد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله إلى برنامجكم اليومي صدى الأحداث والذي تعده أمة الملك الخشب، وأقدمه على حضرتكم أنا شروق الطائفي.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات الدكتور عبد الوهاب الوشلي، يكتب ترجمة لخطاب قائد الثورة حفظه الله، إصدار قرارات سياسية على المجلس السياسي الأعلى والحكومة والبرلمان. 1. إعلان حالة الطوارئ. 2. بطلان كل أعمال هادي وحكومته من تأجير جزر، تأجير ميناء عدن إلى آخره، تعزز بأحكام قضائية تعزز القرارات السابقة. 3. قرارات سياسية وأحكام قضائية بإنشاء شركات وطنية وإنزالها للاكتتاب العام للمواطنين، شركة ميناء عدن، شركة باب المندب، زراعية وتسويق أسماك إلى آخره. 4. إنزال مناقصة دولية في مجال النفط والغاز والأسماك إلى آخره، أفكار فرج بن غانم. 5. قرارات وأحكام حل الأحزاب الخائنة ومصادرة أملاكها ومحاكمات لقيادات الخيانة ومصادرة أملاكهم وتصرف مرتبات. 6. رفع المظالم الخاصة بالجمعيات السكنية للموظفين مثل جامعة صنعاء، تسليم الأراضي سيعوض الراتب، توزيع الأراضي للموظفين للسكن، أيضا توزيع أراضي للزراعة، مشروع توشكا المصري والتجربة السورية، فتح قنوات دبلوماسية مع الدول المعترضة على العدوان مثل الدول المؤيدة، ووضع المصالح المشتركة على الطاولة ويحاورهم أناس متخصصون ومقبولون، أيضا وضع معالجات سريعة للراتب مثلا كم المرتب الشهري لموظفي المناطق الخارجة عن سيطرة العدوان والمرتزقة، هل تصل 50 مليار شهريا تقريبا؟ نقوم ببيع أملاك الخونة والعملاء ونصرفها للموظفين بشفافية، طبعا نستند بصدور أحكام قضائية ضدهم. إن لم تفي نقوم ببيع مثلا حديقة 21 سبتمبر الفرقة سابقا مساحتها 50,000 لبنة، والبعض يقول 150,000 لبنة، سعر لبنة على أقل السعر 5 مليون، يعني 250 مليار تغطي 5 أشهر، أو توزع على الموظفين الأقل دخلا ولو من لبنتين، وهكذا. تعميم للنيابات كلا في دائرة اختصاص لإثبات وقائع العدوان بمحاضر رسمية مستوفية. وأخيرا تعميم وزارة الشؤون القانونية إلى كل جهات الدولة بإثبات ورصد كل خسائرها بأوراق رسمية، قاعدة بيانات مهمة لملاحقة مجرمي العدوان. وزارات الدولة كل باختصاصه يتواصل مع العالم لفضح جرائم العدوان وكسب رأي عام عالمي مع مظلومية اليمن. منظمة المجتمع المدني تتواصل مع مثيلاتها بالعالم والناشطين الدوليين إلى آخره. تعليق لمدة برنامج على مقترحات الدكتور عبد الوهاب الوشلي. نشكر الدكتور عبد الوهاب الوشلي على مقترحاته وأفكاره التي نتمنى أن تتم دراستها من كل نواحي وأخذ المناسب منها حسب المصلحة العامة، فالوضع يحتم علينا التحرك بسرعة فائقة وإيجاد البدائل والاستفادة من العقول والكوادر البشرية التي نمتلكها، فاليمن ولادة بالرجال وبالعقول وبالكفاءات، فلتفقط أن يتم الاستفادة منهم ومن عقولهم ونعطيهم فرصة ليعملوا ونضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة. إنه زمن الغربة، بقلم حميد دلهام. هناك وعلى مقربة من كيان عدو الأمة الحقيقي تنعقد قمة البؤساء فقاعدي الوغي بما يراد لأمتهم، ويحاك ضدها من مؤامرات ودسائس وعديمي الضمير وأصحاب الحس المتبلد وعدم الشعور بالمسؤولية وبحساسية المرحلة التي تمر بها الأمة، وما تواجهه من ضياع وتمزق وشتات، وما تشهده من حروب وصراعات، وما تعانيه من ويلات حروب ومآسي ومحن ومصائب ينتالها الجبين. إنهم القادة العرب في قمتهم، عذرا لا يحضرني رقم القمة ولا أريد معرفته، فلا جديد سيقدم سوى المزيد من الضياع والتردي والسقوط في أتون مخططات الأعداء ومؤتمراتهم ومشاريعهم الهدامة المدروسة بعناية بغرض تمزيق العالم الإسلامي وتمييع وتضييع قضيته المركزية القدس والأقصى، اعتمادا على سفه أحلام المؤتمرين وسطحية نظرتهم وتفكيرهم. ليس من باب الصدفة أن يدير أولئك القادة ظهورهم لعدوهم الحقيقي الذي يعربد على الضفة الغربية من مكان انعقاد قمتهم، ثم يتوجهون بكل غباء لتكريس المزيد من الغذاء لإيران، ويعملون على تسديد ضربة جديدة لوحدة الأمة، ويسعون لشق عصاها والقضاء على ما تبقى من تآلفها ونسيجها الاجتماعي. كل ذلك ليس بمستغرب ولم يأتي من باب الصدفة، فالأعداء قد أعدوا وخططوا ومنذ زمن بعيد. مؤسف جدا، مؤلم ومحزن أن تتعرض قضيتنا المركزية لهذا الكم الهائل من الضياع والنسيان على يد من يدعون قيادة الأمة والمعنيون دون غيرهم بتبني تلك القضية وإدارة معركة الجهاد والنضال في سبيلها. مؤلم جدا أن تمكن البعران والحملان والغزلان الفئران والأرانب أعناقها لمن يتبنى سحقها، فيما تتشغل هي بالبعبع الإيراني، فيما هي تتشغل بالبعبع الإيراني وتعتبره عدوها الأول والحصري. أي واقع مرير نعيشه، وأي غربة وكربة وضياع وشتات وفقدان هوية تمر بها الأمة. اجتماع آخر لا يقل خطورة عن قضيتنا المركزية من قمة النسيان والتضييع العربية على ضفاف البحر الميت. إنه اجتماع الأعداء في واشنطن، والذي تمخض عن إعلان نائب الرئيس الأمريكي بأن مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس باتت جدية أكثر من أي وقت مضى، وربما أن المسألة أصبحت مسألة وقت ليس إلا. بالتأكيد اختيار مكان انعقاد قمة الأعراب وبالقرب من كيان العدو له دلالاته وأهدافه التي لا تخفى، فأولئك القادة قد أصبحوا فعلا نزلاء دائمون في الحطن والسلة الإسرائيلية. كذلك تزامن أعلان واشنطن بشأن نقل السفارة مع قمة البحر الميت العربية التي خصصت لوقت قضية الأمة المركزية وخروجها عن دائرة اهتمام قادة الضياع العربية ممن يدعون الحزم والعصم ويسيرون العواصف المهلكة للحرث والنسل في أبناء جلدتهم، فيما هم جرذان يتسابقون على الانحراض في الركب الإسرائيلي ويسيرون بخطى حثيثة نحو التطبيع وإقامة العلاقات بل الشراكة والتحالف. وهكذا تتلقى الأمة الضربات الموجعة والصفحات المتلاحقة إلى أن يأتن الله بنصر وفتح قريب. صلاح القرشي يكتب: التقارير الاستخبارية ومعركة صنعاء أطيح بها في السبعين، وبات الانتصار السعودي في اليمن في حكم العدم. بعد تظاهرة السبعين الصحف الأمريكية تتحدث عن قيام وزارة الحربية الأمريكية البنتاغون بطلب من الإدارة الأمريكية زيادة دعم التحالف ضد اليمن والتوسع به والانخراط في الحرب أكثر. لماذا؟ ولماذا تتحدث الأنباء عن حدوث خلاف داخل الأسرة السعودية الحاكمة واستعارة بعد عامين من الحرب في اليمن وبعد مشاهدتهم لمليونية السبعين؟ ولماذا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ركز في خطابه بمناسبة مرور عامين من الحرب العدوانية على اليمن على فرض قانون الطوارئ وضرب مؤيدي العدوان في الداخل والحفاظ على الجبهة الداخلية؟ ولماذا الجنرال علي محسن الأحمر في مقابلة له مع صحيفة الرياض يركز على ردوده على دعوته المشايخ والسكان وجميع منتسبي القوات المسلحة في صنعاء على القيام بالانتفاضة الشعبية على السلطة في صنعاء، ويحاول على ذلك كثيرا في إسقاط صنعاء التي طال الانتظار في إسقاطها وكل الوعود ذهبت أدراج الرياح، حتى علي محسن بات يشعر بالخيبة والحرج أمام الصحيفة وهي تسأله متى سوف تسقط صنعاء. من الواضح أن جميع دول العالم قد شهدت التسونامي البشري الكاسح من مئات الآلاف من اليمنيين الذين تدفقوا لميدان السبعين وسط صنعاء، وذلك المشهد العظيم لهتاف اليمنيين وهديرهم تعبيرا منهم وبقوة على صمتهم الكبير في وجه هذا العدوان خلال عامين من الحرب العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية. وأيضا تعتبر استجابة هذه الحشود الضخمة للنزول إلى ميدان السبعين بمثابة استفتاء واضح وبين على دعمهم لقيادتهم السياسية والعسكرية في صنعاء. وهذا المشهد كان له تداعيات كبيرة ونزل أيضا كالصاعقة على بني سعود وتحالفهم الإقليمي والدولي، وهم من كانوا يعولون على إسقاط صنعاء من خلال تمرد شعبي وانتفاضة كبيرة تقوم في صنعاء ضد السلطات تتزامن مع انقضاض عسكري من قوات التحالف ومرتزقتها يحسم النصر لهم بالعاصمة بسرعة وبدون تكبد أي تكاليف كبيرة في ذلك. وهذا التصور والأمل يأتي بعد فشل الحسم العسكري منذ بداية الحرب في إسقاط صنعاء خلال هذه المدة، ويبدو أن السعودية وتحالفها قد وصلوا إلى قناعة كبيرة بأنه من الصعب إسقاط صنعاء عسكريا من خلال الحسم العسكري في الجبهات العسكرية المتعثرة في نهم والجوف وغيرها. لذلك توسع التحالف في شن الحروب في اليمن، فبالإضافة إلى الحرب العسكرية شنوا حربا اقتصادية كبيرة وحربا سياسية وإعلامية، أي أنهم استخدموا في اليمن كل أنواع الحروب وكل الأسلحة المحرمة والغير المحرمة. الدمار الكبير وتدهور معيشة الشعب إلى درجة كبيرة وإطالة الحرب، في اعتقادي أن الاستخبارات السعودية مرتزقتها وغيرها من أجهزة الاستخبارات المعادية لليمن كانت تراقب هذا الأوضاع بشكل كبير وترفع تقارير تفيد بأن شعبية أنصار الله في تناقض وأن هناك تذمر كبير بين أوساط الشعب وفئة المشايخ والجيش، وأنه يمكن أن يؤدي إلى قيام انتفاضة شعبية وكبيرة ضد السلطة في صنعاء وفتح مجال أكبر لتعاون مع قوات التحالف من هذه الفئات. فصل قصير ومن ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف: أمريكا تمنح السعودية ضوء أخضر للاستمرار في العدوان على اليمن، والإمارات تبحث عن بديل لهادي. قالت صحيفة رأي اليوم الإلكترونية أنها حصلت على معلومات بخصوص اتفاق أمريكي سعودي حول الحرب على اليمن، ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطت الضوء الأخضر للسعودية لمواصلة عدوانها وعملياتها العسكرية في اليمن إلى نهاية العام الجاري بهدف تحقيق الحسم العسكري أو على الأقل تحقيق تقدم ميداني ملموس يمنحها أفضلية في المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. وحسب الصحيفة جاءت الموافقة الأمريكية على مواصلة العمليات العسكرية للتحالف السعودي في اليمن خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، وأوضحت أن الاتفاق شمل مواصلة الدعم الاستخباراتي الأمريكي لتحالف العدوان والاستمرار في صفقات السلاح وفق ما تبليه الحاجة السعودية والضغط داخل أروقة الأمم المتحدة لصياغة حل يرضي واشنطن ورياض. واعتبرت الصحيفة أن هذا الموقف الأمريكي يشكل تحولا جذريا بالمقارنة مع موقف الإدارة الأمريكية السابقة في عهد أوباما التي دفعت بقوة في الأسابيع الأخيرة من ولايتها بحل سياسي ينهي الحرب. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية يمنية أن المهلة الأمريكية قد لا تنفع كثيرا في التسريع بإنهاء العمليات العسكرية قبل نهاية العام. وأشارت الصحيفة أن الإمارات اتخذت موقفا سلبيا للغاية من هذه وذهبت إلى حد مقاطعته ورفض استقباله عوضا عن أنها تنصب حزب الإصلاح الإخوان المسلمين العداء وتصنفه ضمن تنظيم الإخوان المسلمين الذي تعتبره إرهابيا. وحسب صحيفة الإمارات لا ترغب في حسم عسكري يعيد هادي إلى السلطة أو يقوم واقع نفوذ حزب الإصلاح في مرحلة ما بعد الحرب. ورأت الصحيفة أن الإمارات تتعمد عرقلة عمليات المقاومة وما يعرف بالجيش الوطني في بعض المناطق. وقالت الصحيفة أن المصدر اليمني أعرب عن تشاؤمه مما ستحمله الأسابيع والشهور المقبلة بسبب قلة حيلة هادي وحكومته واختلاف أجندات دول تحالف العدوان. ولفتت إلى أن العدوان والأزمة في اليمن تراجعت إلى سلم أولويات المجتمع الدولي، ما يجعل الحفاظ على وحدة البلاد السياسية ولحمة نسيجها الاجتماعي يتباعد يوما بعد يوم بسبب استمرارها في العمليات العسكرية وغياب أفق للحل السياسي. مستمعين الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، أمين البحيثي تكتب: الاهتمام بالزراعة أمر مهم جدا، وتعتبر الزراعة جبهة أخرى في وجه العدوان، يجب دعمها لأنه من المستحيل أن ننتصر وغذاؤنا لا زال بأيدي أعدائنا، ولأن العدوان ينفذ مخطط جديد يسعى إلى تجويع الشعب اليمني بعد أن فشل عسكريا في مواجهتهم. فمواجهة هذا المخطط هو بالزراعة من الآن واستغلال الأمطار قبل انتهاء موسمها. فمواجهة السلاح يجب أن يكون بالسلاح، ومواجهة التجويع يجب أن يكون بالزراعة، وبهذا نضمن النصر الكبير والأبدي بإذن الله. أمة الملك الخشب تكتب: هل تعرفون من أول من حارب مشروع الزراعة، وخاصة عندما بدأ المشروع في صعدة؟ اسألوا السفير الأمريكي السابق في اليمن كيف جن جنونه ونزل بنفسه لمحافظة صعدة ليحارب من سولت له نفسه أن يفكر في أن يكتفي ذاتيا ويسرع. هل تعرفون لماذا تحارب أمريكا فكرة الزراعة في اليمن وفي السودان وفي غيرها؟ لأن اقتصادها سينهار وستتضرر جدا من الناحية الاقتصادية، ولهذا لا تريدنا إلا مجرد أتباع لها أذلاء نمد أيدينا. فمحال أن يتم النصر الكبير وغذاؤنا لازال بأيدي أعدائنا. رجعوا فقط ما قاله الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عن ضرورة الاكتفاء الذاتي. والسيد عبد الملك سلام الله عليه قد تحدث عدة مرات ووجه عدة مرات على ضرورة الاتجاه للزراعة واستغلال الأمطار التي يرزقنا الله سبحانه وتعالى بها بنعمة وفيرة. وزارة الزراعة الأمن الغذائي. طه المؤيد يقول: قولوا لوزير الزراعة أن هناك آلاف الهكتارات تتغذى بمياه الأمطار فقط، يعني مجان، هدية من الله. فهموه أن وزارة الزراعة الوحيدة التي تستطيع أن تنتج بدون ميزانية فقط تحتاج عقل مدبر، وإذا احتمال يقول لكم ما في مطر قولوا له سابر. وزارة الزراعة الأمن الغذائي. عبد الله مفضل الوزير: ما يبرد القلب هو حديثه عن إمكان محاكمة الطابور الخامس، فإلى هنا وكفى. خطاب تاريخي ظهر فيه السيد القائد واثقا من نفسه وشعبه وبربه. مصفوفة القرارات أو المقترحات التي قدمها نهاية الخطاب تكفي لبناء 10 دول وقادرة على تجاوز ما نحن فيه من أزمة اقتصادية. يمكننا القول بأننا قد تجاوزنا مرحلة الخطر وصار حالنا أفضل سياسيا وعسكريا، وانتقلنا إلى مرحلة البناء التي يمكن معها حل المشكلة الاقتصادية. وأضاف عبد الله مفضل: قناة الآر تي الروسية اشتغلت مع العدوان من بدايته، وبعلم الرئاسة الروسية التي بدورها دعمت داعش بجزء من أموالنا وبنفس الوقت تقاتلها في سوريا. الدور السلبي لروسيا يدل على أنها دولة جبانة، ولولا الدور الذي منحتها سوريا في المنطقة لكانت اليوم غير مذكورة في كتاب ولا في سنة. هي استفادت من صمودنا وانتصاراتنا ولعبت دورا سلبي ومخزي في الملف اليمني في الوقت الذي لم نكن ننتظر منها إلا عدم المشاركة في العدوان، لأنه موقف عدائي لا يمكننا السكوت عنه مستقبلا وحاضرا. فاصل قصير ومن ثم نعود إلى آخر محاورنا الأخبار السريعة.
صدى صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. الصواريخ البالستية اليمنية استهدفت مركز القيادة ومرابط الطائرات ومدينة الطيران في قاعدة الملك خالد. القوة الصاروخية اليمنية تطلق 3 صواريخ بالستية متوسطة المدى على 3 أهداف في قاعدة الملك خالد الجوية في 5 مشيط. روحاني يزور موسكو ومدفيديف يؤكد أن زيارته تعمق العلاقات بين البلدين. الحشد الشعبي يحبط هجوما لداعش على قطع الصينية الحديثة. العبادي يشيد بدور الحشد الشعبي وينفي وجود طلب لحل. مقتل أحد المسؤولين عن الاغتيالات في ريف درعا. تنظيم داعش يعتم 2 من مسلحيه في بلدة هنيدة في ريف الرقة الغربي بتهمة التعامل مع التحالف الدولي. مقتل أحد المسؤولين العسكريين في جيش إدلب الحر بنيران الجيش السوري في ريف حماة الشمالية. من هو أبو جابر الحموي الذي قتل بغارة جوية في ريف إدلب؟ مقتل 27 مسلحا من تنظيم داعش والفصائل المسلحة الأخرى بنيران الجيش السوري في مناطق متفرقة من سوريا أمس الأحد. أكثر من 80 عائلة من عوائل مسؤولي ومسلحي تنظيم داعش غادروا مدينة الرقة خلال 24 ساعة الماضية.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من صدى الأحداث. دمتم ودام الوطن بألف ألف خير. في أمان الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.